نعم.
باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
نعم.
وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ومعنى أن البدعة أكبر من الكبائر لأنها تنقص في الإسلام وإحداث في الإسلام وتهمة في الإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. أما المعاصي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسالى وقد يتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر في البدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص هو في حاجة إلى بدعته، فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله في أهل المعاصي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأهل المعاصي تحت مشيئة. أما أهل البدعة فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص الإسلام وأنه يحتاج إلى هذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها، نسأل الله العافية. نعم.
قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزرون.
يعني عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل الله العافية. نعم.
والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه
لأظم بدعتهم لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال لن يحقر أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من عصر هذا من جرأتهم الخبيثة، وقتلوا عليا قتلوا عمر بن خالية، قتلوا جمع غفيرا كل فيه بدعتهم وضلالهم، حتى عن الله عليا عليهم وقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم أينما لقيتم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، فلئن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد. نعم.
قال البدعة ما تدخل تحت المشيئة.
نعم.
أقول البدعة ما تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة.
ما تكفر في اليوم متوعد من أهلها بالنار والعياذ بالله إلا أن يتوب وإن شاء الله العافية، ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأن في المعنى تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في الجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار.
وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه
يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون، أما إذا أتوا ربواها وجب جهادهم على من قدر، إذا كان هناك قوة تقدر فلا فعلت.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
وهذا معناه يعني أحياها وأظهرها، هم بدعة هذا معناه إحياء السنة ويظهرها، لأن أصل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نسا رأى قوما فقراء وثاب الإمام، فلما رأى فقرهم خطب الناس عليه الصلاة وحثهم على الصدقة ورغبه بها، قد صدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع ثمره إلى آخره. فجاء واحد من الصحابة بصرة من الفضة كاد يزعجز عنها لهؤلاء الفقراء، فلما رأوا تتابع الناس الصدقة وجاءوا بهذا بثياب وهذا بطعام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس ورأى كومني من طعام وثياب قال من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجر إلى آخره. نعم. ما في شك من أثنى عليهم ومدحهم هو داعي لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم إن شاء الله. نعم.
وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر من وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: وشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
المقصود هذا من أخطار البدعة والعياذ بالله، من أخطار البدعة أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب، يرى أنه مصيب ويستمر على الباطل، هذا من أخطارها وبلائها. فالواجب الحذر من البدع لأنها شر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه فهو رد، قال: كل بدعة ضلالة. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
صحة الحديث الله
على كل صحة. لا ما في حال، إنما يخشى عليهم ذلك الغالب عليهم لأنهم يستحسنون آراءهم، الغالب أنهم يستحسنونها ويبقون عليها، نسأل الله العافية. وإلا فقد كثير من أهل البدع تابوا وتاب الله عليهم. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدع.
نعم.
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن.
نعم.
ذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا
علي حاجة.
نعم. الشيخ اسماعيل الأنصاري.
نعم.
الشيخ اسماعيل الأنصاري
شو
يقول: أما حديث أنس فرواه ابن وضاح في باب هل لصاحب بدع توبة من كتاب البدع والنهي عنها. قال: حدثنا أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال: حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وأما مرسل الحسن فرواه ابن وضاح أيضا في نفس الباب قال: حدثنا أنس قال: أسد قال: حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال: حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبى الله لصاحب بدعة التوبة. انتهى.
بس ما أتكلم فيه
مرة،
يحتاج تأمل الحديث، يحتاج أن نضع في شلده وكلام ابن وضاح.
نعم
نعم راجع.
باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله.
صحيح، من باب الوعيد، من باب الوعيد والتحذير، نسأل الله العافية. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا. من باب الوعيد، وإلا من تاب تاب الله عليه. نعم.
باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله: وما كان من المشركين. وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
وهذا فيه تحليل التكلف والتنطع، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، فيصوم ويصلي، فيقوم وينام، يصوم ويفطر، يأكل اللحم، ينام على فراش، لا يتكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم، فلا يجب التنطع والتكلف. وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية، هو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
نعم. باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
نعم.
وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
والمعنى أن البدعة أكبر من الكبائر، لأنها تنقص في الإسلام وإحداث في الإسلام وتهمة في الإسلام بالنقص، فلهذا يبتدع ويزيد. أما المعاصي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة، وصاحبها قد يتوب ويسالى وقد يتعظ. أما صاحب البدعة فيرى أنه مصيب لا يتوب، يرى أنه مصيب وأنه مجتهد فيستمر في البدعة نعوذ بالله، ويرى الدين ناقص هو في حاجة إلى بدعته، فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من المعصية. قال الله في هذه المعاصي: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأهل المعاصي تحت المشيئة. أما أهل البدع فشرهم عظيم وخطرهم كبير، لأن بدعتهم معناها تنقص الإسلام وأنه يحتاج إلى هذه البدعة، ويرى صاحبها أنه محق ويستمر عليها ويبقى عليها ويجادل عنها، نسأل الله العافية. نعم.
قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون.
يعني عليه مثل أوزار من تبعه في بدعته، نسأل الله العافية. نعم.
والصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لاقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه
لأظم بدعتهم، لأنهم شبهوا على الناس، اجتهدوا في القراءة والصلاة حتى قال أن يحفظ أحدهم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته، ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، قتلوا من أصل هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليا وقتلوا عليا، قتلوا عمرو بن خالد، قتلوا جمع غفيرا، كل فيه بدعتهم وضلالهم، حتى عن الله عليا عليهم وقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم، لأنهم يرون أنهم مسلمون في قتلهم العصاة من الأمراء وغير الأمراء، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أينما لقيتم فاتركوا اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فلئن أدركتم لا أقتلنهم قتل عاد. نعم.
قال
البدعة
ما تدخل تحت المشيئة.
نعم.
أقول
البدعة
ما تدخل تحت المشيئة
إذا لم تكن مكفرة. لا ما تدخل في اليوم متوعد من أهل النار والعياذ بالله إلا أن يتوب وإن شاء الله العافية، ولكن إذا كانت دون الشرك يرجى لصاحبها، لأنها في المعنى تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله ويرهم ما دون من يشاء في الجملة. لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك فلها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار.
وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه،
يعني الأمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمين بالإسلام لا يجوز جهادهم ولكن ينصحون، أما إذا أتوا كفرا بواها وجب جهادهم على من قدر، إذا كان هناك قوة تقدر فلا فعلت.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
وهذا معناه يعني أحياها وأظهرها، هم البدعة هل معناه إحياء السنة وإظهارها، لأن أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نسا رأى قوما فقراء وثاب النمام، فلما رأى فقرهم خطب الناس عليه الصلاة وحثهم على الصدقة ورغبه بها، قد صدق رجل من درهمه من ديناره من صاع بره من صاع ثمره إلى آخره. فجاء واحد من الصحابة بصرة من الفضة كاد يعجز عنها لهؤلاء الفقراء، فلما رأوا تتابع الناس الصدقة وجاءوا بهذا بثياب وهذا بطعام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تتابع الناس ورأى كومين من طعام وثياب قال: من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجر إلى آخره. نعم. ما في شك من أثنى عليهم وامدحهم هو داع لهم يدعو لهم، هذا من دعاتهم نسأل الله. نعم.
وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر من وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: وشعرت أن فلان ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة.
المقصود هذا من أخطار البدعة والعياذ بالله، من أخطار البدعة أن صاحبها لا يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب ويستمر على الباطل، هذا من أخطارها وبلائها. فالواجب الحذر من البدع لأنها شر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، قال كل بدعة ضلالة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. صحة
الحديث
إيش؟
الله
تجزع
ثوب
عن كل صحة. لا ما في حال، إنما يخشى عليهم ذلك الغالب عليهم لأنهم يستحسن آراءهم، الغالب أنهم يستحسنونها ويبقون عليها نسأل الله العافية، وإلا فقد كثير من أهل البدع تابوا وتاب الله عليهم. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحادون باب ما جاء أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة.
نعم.
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن.
نعم.
ذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا
علي حاجة.
نعم يا شيخ. الشيخ إسماعيل الأنصاري.
نعم.
الشيخ إسماعيل الأنصاري
شو
يقول؟ أما حديث أنس فرواه ابن وضاح في باب هل لصاحب البدعة توبة من كتاب البدع والنهي عنها. قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد بن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وأما مرسل الحسن فرواه بن وضاح أيضا في نفس الباب قال حدثنا أنس قال أسد قال حدثنا عبد الله بن خالد عن بقية قال حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبى الله لصاحب بدعة التوبة. انتهى.
بس ولا أتكلم فيه
مرة،
يحتاج تأمل الحديث، يحتاج أن نضع في شلده وكلام وضاح.
نعم
نعم راجع.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله
صحيح من باب الوعيد، من باب الوعيد والتحذير نسأل الله العافية، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو أراد محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله من صرفا ولا عدلا، من باب الوعيد وإلا من تاب تاب الله عليه. نعم.
باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين، وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفيه حديث الخوارج وقد تقدم في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا فيه تحذير التكلف والتنطع، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك فيصوم ويصلي فيقوم وينام، يصوم ويفطر، يأكل اللحم، ينام على فراش، لا يتكلف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله شرع لعباده ما لا يشق عليهم وما لا يعنتهم، فلا يجب التنطع والتكلف، وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كفاية، هو أفضل الناس وخير الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.